بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في أنه الأولى، يعني قال رضوان الله عليه بأولوية قتال من يلي من المسلمين استنادا إلى قول الله تبارك وتعالى، ثم هو يقول بعد أن كان هذا الأمر ناقشنا دلالة الآية على الوجوب، إنما الآية يدل على أنه وجوب قتال من يليكم من الكفار. وعندما كنا نبحث هل كفار مطلقة أو كفار الذي هم أهل العداء والاعتداء، قلنا الكفار ليس بما أنهم كفار مجرد أنهم غير معتنقين الإسلام، بل إذا كانوا هم يعادون المسلمين وخطر على المسلمين. ثم بعد ذلك يقول ويجب التربص إذا كثر العدو وقل المسلمون حتى تحصل الكثرة بالمقاومة، ثم يجب المبادرة. أنه رضوان الله عليه يوجب التربص، يعني إذا كان عدد المسلمين قليل والأعداء كثير لابد لا يبادر بالحرب حتى يجمع جمع من الناس، يكون كثرة يهازي العدو حتى يستطيع يحارب العدو. فهنا أبدأ أن أقول ويجب التربص، إيجاب التربص. وكثير من الفقهاء عندهم هذا الموقف في هذا الأمر، وعلامة الحلي رضوان الله عليه يقول في القواعد ومع ضعف المسلمين أن المقاومة يجب الصبر، وكذلك يجب الصبر، فإذا حصلت الكثرة للمقاومة وجب النفور، يعني بعدما استطاع أن يجيش الجيش أو يعد العدة والعدة عند ذلك عليه واجب النفور. ولكن العلامة رضوان الله عليه في التحرير يحكم بالاستحباب، ويقول ويستحب له أن يتربص بالمسلمين مع القلة، ويؤخر الجهاد حتى يشتد أمر المسلمين. ففي القواعد يقول يجب، يعني قال ومع ضعف المسلمين المغام يجب الصبر، في التحرير يقول ويستحب له أن يتربص بالمسلمين مع القلة. فلعل المراد من قوله يجب عندما يكون هناك احتمال انهزام للمسلمين، الهزيمة للمسلمين احتمال غلائي وخطر غلائي، بما أن هذا شيء كبير، فبعض الاحتمالات دائما للإقدام على الشيء ما يحكم الآن رعاية المعادلة بين المحتمل والاحتمال، قد يكون احتمال قوي غير منجز إذا كان المحتمل أمر لا يهم، ولكن قد يكون الاحتمال الضعيف منجز إذا كان المحتمل أمر مهم. مثلا إذا كان الإنسان في خطر الموت، ولو مثلا 5% يحتمل أن هذا مثلا سلك الكهرباء فيه كهرباء، ولكن لا يجوز أن يلمسه الجافع إذا يعرف أن الكهرباء يقتله لو كان ولو باحتمال بعيد. ولكن إذا كان لا شيء لا يضره، يشرب ماء أكثر شيء شوية يؤذيه في حنجرته، هذا ليس ولو احتمال قوي يجب ولا بأس به. فعلى ذلك لعل عندما قال وجب إذا كان الاحتمال احتمالا منجزا لهزيمة المسلمين في الحرب، فعند ذلك لا يقدم حتى يصير سببا لهزيمة المسلمين. ولكن قد يكون عندما قال يجب هذا، ولكن عندما قال يستحب لا بد أن نحمل كلامه على أنه أراد فيما إذا كان احتمال هزيمة قليلة جدا بحيث ليس منجزا، يعني الاستحباب والوجوب لا بد أن نحمل أن المراد من الاستحباب. صلى الله عليه وسلم صلحنا بخير. لا بد وأن نقول أن الاستحباب عبارة أما إذا كان الاحتمال احتمال غير منجز ولكن مع ذلك الاحتياط حسن على كل حال، ولكن عندما يحكم بالوجوب أراد بذلك الاحتمال المنجز. هذا وظيفتنا في حمل كل كلام من أي إنسان نحمل كلامه إلى الصحة. فإذا كان مثل علامة الحلي رضوان الله عليه الذي كان دقيقا في كلامه ولم يكن متهاونا في كلامه فطبعا لا بد وان نقول ان مراده هذا الامر، فبذلك يرتفع يعني المنافات بين كلمته في القواعد حيث قال ومع ضعف المسلمين عن المقاومه يجب الصبر، فاذا حصلت الكثره المقاومه وجب النفور. وفي التحرير قال ويستحب له أن يتربص بالمسلمين مع القلة ويؤخر الجهاد حتى يشتد أمر المسلمين، لا بد من هذا الأمر وهذا شيء سهل. ولكن هناك روايات كذلك وردت حول العدد الذي يمكن الإنسان أن يقاتل معنا. هذه الروايات منها ما رواه يعني أن صاحب الوسائل رضوان الله عليه فتح بابا لهذا الأمر، طبعا هو بعنوان الاستحباب، استحباب التربص مضمون الكلام هكذا تربص لأن يحصل العدة. وفي هذا الباب 54 من أبواب سلام جهاد العدو في مجلد 15 من وسائل الشيعة يقول أن كريم رضوان الله عليه، أن محمد بن يحيى، أن أحمد بن محمد بن عيسى، أن مهران بن محمد، أن عمرو بن أبي ناس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول خير الفقراء أربعة، وخير السرايا 400، وخير العساكر 4000، ولن تغلب 10000 من قلة. هذا في الوسائل كما قلت باب 54 حديث الأول. من ناحية السنة كما رأيتم محمد بن يعقوب كلين رضوان محمد بن يحيى وعن أحمد بن محمد بن عيسى هؤلاء من الأجلة، أن مهران بن محمد فيه كلام أنه أولا ما وثقه الرجاليون لم يأتي له توثيق، مضافا إلى أنه أن الكشي رضوان الله عليه وهو كان واقفيا الكشي يقول يروي عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام يعني بسنده عن محمد بن الفضيل لأنه لم يكن معاصرا لمحمد بن الفضيل ذكر سنده، أنا حذفت السند لاختصار، عن أبي الحسن عليه السلام إمام الرضا قال قلت جعلت فداك إني خلفت ابن أبي حمزة وابن مهران ومهران، الظاهر أن ابن مهران هو حسين بن مهران ومهران أبوه وابن أبي سعيد الحزلي أشد أهل الدنيا عداوة لله، قال فقال ما ضرك من ضل إذا اهتديت، من الإمام خاطبه ما ضرك من ضل إذا اهتديت كما في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إنهم كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وكذبوا أمير المؤمنين عليه السلام وكذبوا فلانا وفلانا، لعل المراد من فلانا وفلانا الأئمة الذي بعد أمير المؤمنين وفلانا، وكذبوا جعفر وموسى وليبئ آباء أسوة، يعني وكذبوني وليبئ آباء أسوة لأن هؤلاء واقفية ما اعترفوا بالإمام الرضا عليه السلام. قلت جعلت فداك إنا نروي أنك قلت لابن مهران أذهب الله نور قلبك وأدخل نور قلبك وأدخل الفقر في بيتك، يعني هذا من الإمام عليه السلام دعاء على هذا الرجل، فقال كيف حاله، كما أن الإمام صدقه على هذا الأمر الذي سمع أن الإمام قد دعا عليه بأنه الله يذهب نور قلبه ويدخله ويدخل الفقر في بيته، فقال كيف حاله وحال برده، قلت يا سيدي أشد حالي أمك مدبونة ببغداد ولم يقدر الحسين أن يخرج إلى العمرة فسكت. لماذا؟ في كلام آخر يبدأ بهذا البطائن يذكره الكشف المعروف عليه. وبحث الكشف في المهران ابحثوا في عندما يتكلم عن ابن أبي حمزة البطائن يذكر قضية المهران هناك، ولكن في عنوان مهران لم يأتي شيء. فعلى ذلك هذا إنسان أن الإمام عليه السلام قد داء عليه، أذهب الله نورك وأدخل الفقر في بيتك، ثم ذكر هذا الأمر. وهو كذلك من زملاء أبي حمزة البطائن أكثر البرية، والإنسان الذي كان معادي للإمام الرضا عليه السلام. وكذلك في السنة أمر ابن أبي ناس، أمر ابن أبي ناس هو الذي معروف بالسكوني، وهو لو كان عاميا ولكن ثقة. كثير من الروايات النوفلي عن السكوني، السكوني هو سني والنوفلي شيعي، ويروي دائما إن أكثر ويروي عن السكوني وهو كان موثقا، بس هو النجاشي رضوان الله عليه. ولكن بما أن النتيجة تابعة لأخص المقدمات، فهناك رجلين في السنة لا عبرة بهما، فعلى ذلك السند ساقط عن الاعتبار. رواية آخر كالرواية الثانية من هذا الباب عن الكليني كذلك وعنه، يعني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن فضيل بن خيثم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يهزم جيش عشرة آلاف من قلة. في سنده علي بن حكم، علي بن حكم هو النخعي الكوفي، قد يقال علي بن حكم النخعي وقد يقال علي بن حكم الكوفي، وهو رجل واحد وثقه النجاشي، وعبر عنه بثقة جليل الباب فلا بأس به. ولكن في السند فضيل بن خيثم، هذا لم يرده توثيق، يعني هو مجهول، فالسند كذلك ساقط عن الاعتبار. ورواية ثالثة رواه كذلك الكليني رضوان الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن وعلي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن النضر بن إسماعيل البلخي عن أبي حمزة التمالي عن الشهر بن حوشب قال لي الحجاج وسألني عن خروج النبي صلى الله عليه وآله إلى مشاهده، فقلت: شهد رسول الله صلى الله عليه وآله بدرا في 313، وشهد أهدا في 600، وشهد الخندق في 900، فقال: عمم. يعني هذا الأمر الذي أنت تقول، عمم تذكر هذا الأمر أن النبي هكذا فعل؟ قلت: عن جعفر بن محمد عليه السلام. فقال: ظل والله من سلك غير سبيله. يعني ما دام هذا من جعفر بن محمد، نعم نعترف، ومن سلك غير سبيل جعفر بن محمد هو ضال. هنا كذلك في سنده علي بن محمد، وهو علي بن محمد القاسامي. علي بن محمد هناك كثير مشترك بين اشخاص، ولكن بما انه يروي علي بن محمد عن سليمان بن داود، هذا قرينة على انه علي بن محمد القاسامي. نعم، فعلى ذلك هو علي بن محمد الغساني. وأما سليمان بن داود المنقري هو المنقري الإصفهاني، وقضائر يقول في شأنه ضعيف جدا لا يلتفت إليه، يوضع كثيرا على المهمات. ولكن النجاشي في حقه يقول أبو أيوب، عندما يذكره يقول المنقري الإصفهاني، ثم يقول أبو أيوب الشاطبوني بصري ليس بالمتحقق بنا، وكان ثقة له كتاب، كان ثقة له كتاب. إنما يكون هناك تعارض بين التوثيق والجرح، الجرح مقدم كما قلنا مرارا وكرارا وتعرفون، لأن الجارح يخبر عن الوجود والمعدل يخبر عن العدم، ولا منافاة بين الإخبار بالوجود والعلم. هو يقول ما رأيت شيء، ولكن هو يقول رأيت شيء، من يعني عندما يفسر يجرح معناه أنه يرى ويعرف منه شيء مسقط للوثاقة أو العدالة. فعلى ذلك يقدم الجرح على التوثيق. ولكن احنا نحن فيه بما ان القضائر لم يثبت استناد الكتاب اليه، ولذلك ما جاء في القضائر هو كان من العلماء الكبار وله شأنه العظيم، ولكن انتساب الكتاب اليه لم يثبت بسند صحيح، ولذلك رجال القضائر ليس معتبرا. نعم قد يأتون بكلام القضائر بما في رجاله المستند اليه للتأييد، ولكن لا يمكن الاعتماد على ما فيه. هنا هو يقول ضعيف جدا لا يلتفت اليه، يودع كثيرا عن المهمات. ولكن النجاشي بعدما يذكره بألقابه يقول بصري ليس بمتحب بنا، وبعض كلام الظاهر من متحب بنا يعني انه لم يكن معنا في نهايه العقيده، كان عنده انحرافات. بعد ما قلت وكان ثقه، كما ان الكثير من الذين كانوا ومن الواقفيه وهم ثغات، او من السنه او ثغات ويعتمد على قولهم، كان ثقه له كتاب. وفيه نظر ابن اسماعيل البلخي لم يذكره في الرجال مجهول، وكذلك شهر بن هوشب مجهول. فعلى كل حال النتيجه كانوا اخص المقدمات، وهو وجود رجلين لا نعرفهما، فالسند كذلك ساقط عن الاعتبار. هناك روايه اخرى في نفس الباب، الحديث الرابع، يروي الصدوق رضوان الله عليه في خصاله محمد بن علي بن حسين، الصدوق رضوان الله عليه في الخصال، عن الحسن بن عبد الله، عن سعيد بن الحسن العسكري، عن عبد الله بن محمد، عن عبدان العسكري، عن محمد بن سليمان، عن خبان بن علي، عن أغيل، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولم يهزم 12000 من قلة إذا صبروا وصبروا. هذا السند كذلك ترون فيها مجاهيل وضعاف، فالسند ساقط عن الاعتبار. ولكن مع ذلك هذه الروايات التي وردت مضافا الى ضعف اسنادها، هذه الروايات لو كانت في امر بالحرب عندما يكون جيش 10000 او 12000 او 4000 لكان متبعا، لان لو كانت الاسناد صحيحه، لو كانت الاسناد صحيحه لكان متبعا، او كان اذا كان فيه خبر عن الحوت الهجوم كذا كما يجب فلان، فكذلك هذا بمنزلة الأمر، بل أبلغ من الأمر في التأكيد. ولكن بما أن هذه الروايات لم يأتي لا أمر بالحرب، ولا نحن عن الحرب فيما دون هذه الأحداث، ولا خبر عن حكم شرعي حتى يكون هذا موجبا لإيجاب الشيء أو تحريم الشيء، فعلى ذلك هذه الروايات لم تأتي لبيان حكم الله، بل أتت لبيان ما قضية خارجية. وخصوصا في هذه الروايات ترى أن الأعداد المذكورة تختلف بعضها عن بعض، في رواية وردت 10000، في رواية وردت 12000، وكذلك عندما يقال خير الجيوش مثلا 4000، فعلى ذلك كان التحديد لابد أن يكون محدد من الأمور التي فيه له مفهوم حد، مفهوم الحد. فعلى ذلك لا يمكن أن يكون حدود مختلفة إلا إذا كان في الدرجات، يعني إذا كان من المغولات التشكيكية فكل مراحل التشكيك يدخل تحت العنوان، فعند ذلك ليس له مفهوم. ولكن إذا كان التحديد بعنوان الحد بين الوجوب وغير الوجوب لابد يؤخذ منه المفهوم. فعلى ذلك هذه الروايات لم تأتي لبيان حكم الله جبار وتعالى، حتى نقول إذا بلغ الجيش 12000 يجب القتال، وإذا كان أقل من ذلك يجب التربص، أو إذا 4000 يجب القتال، إذا كان أقله التربص، فعلى ذلك لم يبق لنا شيء إلا أن نقول أن رضية الإمام عليه السلام يخبر عن الأوضاع في ذاك الزمان، حيث كان السلاح مثلا سيف، وحيث كان لا يمكن دعم الجيش إلا يعني يحتاج إلى الزمان، ولكن الآن على حسب نوعية السلاح تختلف، قد يكون مكان العدو كذلك، قد يكون العدو في مكان شاهد على شاهد عالي، يمكن 10 أشخاص يقابلون 10 وآلاف لأنه في مكان شاهد، وخصوصا إذا كان عندهم يعني الحثاث وإمكانيات موجودة، إذا كان عندهم الذخير بما به الكفاية لا يمكن يعني هزيمة جيش يكون مثلا 50 شخص ولا آلاف يأتون من الخارج. فعلى ذلك نوعية السلاح ونوعية أرض القتال من ناحية أن يكون أرض جبلية أو غير جبلية، في الغابات شيء وكذلك في البيوت شيء، الحرب الشوارع حرب خاص وصعب جدا، التسلط على الشوارع أمر صعب جدا، ولذلك ترى في أماكن التي تصل الحرب إلى الشوارع لمدة طويلة تبقى الأوضاع غير آمنة، لأن شخص واحد يمكن يتربص ويجلس في بناء عالي ولا يعرفون من أين. من المشاكل التي كانت في سوريا أنهم كانوا يجلسون في بناء لا في غرفة مباشرة، في غرفة غرفتين، وكانوا يصوبون هذه الغرف بعضها إلى بعض، وكان يقف في مكان يمر السيارات ويلدغ النار، لا يرى من خارج لا ضوء الانفجار للنار ولا أي شيء، إنما كان تأتي هناك يعني غذائب ما يعرفون من أين، فهذا من المشاكل. فعلى ذلك لا يمكن أن يحدد، بل الأمير أمير الحرب هو الذي يستطيع إذا كان عنده شطارة، إذا كان عنده اختصاص والتجربة يمكن أن يعرف هل الآن الأذن يعني الزمان زمان مناسب للحرب أو غير مناسب للحرب. فتعيين هذا الأمر نعم يجب التربص، إذا كانت الهزيمة احتمال الهزيمة قوية فلا ينبغي الإقدام على حرب ينتهي إلى الهزيمة، ولكن إذا كان الاحتمال احتمال ضعيف بحيث لا يعتنى به يجب المبادرة. وطبعا على المبنى الذي ذكرناه إذا كان عدوا يعني مغاتب معادي، ولكن إذا مجرد الكف كما بينا لا يجب. وطبعا هذه المسألة في مقابله مسألة أخرى عندما يتكلمون عن وجوب التربص والصبر وعدم الإقدام بالجهاد يذكرون إذا كان الجهاد جهاد ابتدائي، يعني هذا فروق الجهاد الابتدائي، ولكن الجهاد الدفاعي يغلب ولو كانوا المسلمين قليل وضعيف عليهم أن يقاوموا ويدافعوا، إلا إذا كان عندهم مهرب يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم بالهروب مع جمع من الناس، فعليهم أن يغيروا المكان ويهاجروا، ولكن إذا لم يكن هكذا فهجم العدو على مدينتهم وعلى بلدهم ولو كان عددهم قليل عليهم أن يغادروا ويقاتلوا. وهنا الآن تذكرت ما أقدم إليه هؤلاء الأبطال الذين عاشوا في نبل والزهراء لمدة 4 سنوات وكانوا محصورين أنهم ضاروا فعلا بما كان عندهم شيء قليل أحيانا من القتال، أرسلوا إليهم ولكن مع ذلك كان عندهم مشكل، وكان الطريق إليهم من ناحية الجو من هليكوبتر 4 كيلومترات فوق، لأن الهليكوبتر ما كان تشتري أن تنزل لأنه كان يضربونه، وكان يرسلون لهم القتال من عالي إلى أدنى، والطعام كذلك نفس الشيء، ولو لم يقاتلوا لقتلوا عن آخرهم لأن هؤلاء ما يرحمون أحد، وصاروا مثل هذا الأمر في بعض الأماكن قتلوا عن آخرهم. وكذلك الآن الله يفرج عنهم الأنفوة وكفر بها سوريا، المحاصرة من قبل الأعداء وهم يهددون تهديدا شديدا، ولكن نرجو من الله تبارك وتعالى أن يتقدم الجيش ويتقدم المجاهدون إن شاء الله ويصلوا إلى منحار إدلب ويحرروا فوع وكفريا عن شر هؤلاء ويرفعوا عنه الإصار. فعلى كل حال إذا كان الخطر يجب المقاومة ولو قلة قليلة، ولكن إذا كان ليس خطر فإن ذلك البدء بالقتال لا يجوز إلا إذا رأى الإمام على مبنى هنا مبنى مشهور، إلا إذا رأى الإمام أنه يمكن الانتصار على العدو فيجب عليه الإبداع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.